بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النقل هو أن تأتي بكلام
يعني
بغير.
على كل حال، هو سبق ذكر هذا إجمالا، وبالأمس هو ذكر المثال الذي ذكره، هو قال التصديق الناقص، ونبهتكم على أنه ليس بالتصديق الناقص، والتصديق الناقص هو الجملة المقيدة، الجملة التامة هي ما كانت مشتملة على الفائدة، وهي المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو ما يقوم مقامهما. وأما ما مثل به بالأمس فهو لا يصح أن يقال أنه تصديق ناقص، والتصديق الناقص هو الجملة المبتدأ الذي لم يأتي خبره، أو الجملة الشرطية التي لم يأتي جوابها، ويمثلونها بقولهم إن قام زيد، أو يعني رجل مؤمن، رجل مؤمن، هذا ما يفيد. وكونه يقول هذا رجل مؤمن هذا تصديق تام، ولكن لو قال رجل مؤمن ما له رجل مؤمن، ما حكم عليه، فيكون تصديق ناقص. وأما هذا رجل مؤمن فهذا تصديق تام، لا فرق بينه وبين التصديق الذي ذكرنا المناظرة فيه. نعم، تفضل.
النقل هو أن تأتي بكلام لغيرك مع إظهار إسناده إلى قائله.
هو لما يعني تطرق في يعني الاعتراضات السابقة والأسئلة السابقة على أنه سواء كان ذلك في التعريف أو في التصديق، فإنه إذا قال تعريفا إما أن يتبناه أو ينقله عن غيره، فعندئذ يطالب بتصحيح النقل أو الإسناد كما يقولون يسنده، أو يكون هو يتبناه، يعني تكون المطالبة عليه بتصحيحه. هذا هو نفس النقل اللي قال إما إذا كان ناقل عن غيره، والنقل هو أن تنقل الرواية عن غيرك إما بسند أو بسند. نعم، تفضل.
هو أن تأتي بكلام لغيرك مع إظهار إسناده إلى قائله، تعريفا كان أو تقسيما أو تصديقا أو غير ذلك، كأن تقول قال الأشعري أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض.
أي يعني كون الأفعال معللة وليست معللة، هذه قضية أصلا عقدية. أي والصحيح أن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة في الغالب أو إذا كانت مصلحة أو دفع مفسدة، فإن المصالح والمفاسد تطال المخلوقات، لأن الله عز وجل غني الغنى المطلق، لا يمكن لأحد أن يجلب إليه مصلحة ولا مفسدة، تعالى الله عن ذلك. نعم، تفضل.
فإن التزمت صحته بأن قلت وهذا صحيح مثلا، فأنت حينئذ مدعي، وهذا الذي قلته دعوى، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في مبحث التصديق.
هو هذا يكون هو تصديق، هو تصديق إنك ناقل فقط، هو التصديق المنقول، إما أن يكون الناقل نقله ولم يلتزم صحته فيطالب بتصحيح نقله، كما سيأتي أنه إذا قال قال الشافعي النية ركن، أو قال الإمام أبو حنيفة النية في الوضوء ليست ركن، أنه لا بد أن يسند هذا القول لأنه نسبه لغيره، فلا بد من أن يسنده إذا كان يعني المعترض لا يعترض على إذا كان يعترض على النسبة، أما إذا سلم بالنسبة فلا يحتاج إلى أن يبينها. نعم.
وإذا لم تلتزم صحته فهو إما بديهي أو مسلم عند الخصم أو معتبر من ضروريات مذهبه، فلا يتوجه حينئذ إليك شيء.
نعم.
فإن كان غير واحد من هذه الثلاثة فأنت مطالب بتصحيح النقل صراحة أو بالإشارة، وقد يسمى طلب التصحيح منع الدعوى.
هو منع الدعوى أو المطالبة بدليل الصحة أو بما يصحح الدعوى. نعم.
وهل يجب على السائل أن يطلب من الناقل تصحيح نقله أو يستحسن له ذلك؟ قيل يجب، وقيل يستحسن، وقيل إذا كانت نسبة المنقول إلى المنقول عنه غير معلومة للسائل وجب أن يطلب تصحيح النقل، ومعناه أن يطلب من الناقل بيان صدقه في نسبة القول إلى قائله.
هو يعني عادة المناظرات التي تجري بين العلماء إذا نسب أحدهم القول لمذهبه أنه يصدقه، لأن الأصل فيهم العدالة. وقد يكون كهرة السؤال أو السؤال عن البديهي أو السؤال عن ما لا ينبغي قد يكون ليست من وظيفة السائل أصلا، وهو لا يقبل في المناظرة كما سيأتي إذا كان يعني عالما بذلك. إذا كانت المسألة معلومة كقوله يعني بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يشترط النية للوضوء، أو أنه لا يشترط لصحة الصلاة أن يقرأ المصلي الفاتحة، فهذا مشهور عندهم من مذهبه وأدلته مشهورة، فأي واحد من العلماء يعرف هذا أنه منسوب للأحناف، فإذا كان يعرف ذلك لا يستحسن منه أن يقول صحح لي هذا القول عن الإمام أبي حنيفة. وإن طالبه بذلك فعليه أن يبين له أنه في الكتاب الفلاني، أو يأتي بالكتاب ويقول له شو اقرأ هذا موجود هنا. نعم.
وإذا كان السائل عالما بنسبة الكلام للمنقول عنه العلم الموافق للمطلوب لم يجز له طلب التصحيح.
نعم.
العبارة،
هي العبارة هي اللفظ، وكأنه يريد بها هنا هي العبارة بمعناها اللفظ، معنى العبارة هي الكلمة أو اللفظ، ولكن الأمثلة التي يذكرونها كأنهم يريدون بالعبارة يعني الجملة، الجملة الكاملة أو عود الضمير أو استعمال الأسلوب. والعبارة أصلا على هذا يعني ينبغي أن تشمل الألفاظ التي تقدم لنا أنها إذا كانت فيها غرابة أو فيها إجمال فإنها يتجه إليها الاستفسار، وهنا قريب من ذلك، إلا أن الأمثلة التي ذكرها ويذكرها العلماء هنا يقولون إن الضمير لا يعود على متأخر على متقدم على متأخر في اللفظ والرتبة. ويعني بعض الكلمات كأن يكون مثلا العوامل لا تعمل بعض الأحيان، وأن هذا إذا أتى به في كلامه أنه لا يقبل منه، كأنهم يركزون في العبارة على ما ينتقد من حيث اللغة، على يكون المدعي أو السائل يدعي على المستدل أن هذا اللفظ لا يصح لغة، وهو يجيبه بأنه وارد على لغة بعض العرب، أو أن بعض العرب يعني استعمله كوجود يعني كعدم الجزم مع وجود الجزم، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لا غفلبون بني زياد، أن تقرآن على أسماء المفروض تقول أن تقرأ، وهكذا. هذه الألفاظ هي المرادة بماذا بالعبارة هنا، وإن كان لفظ العبارة يطلق على كل لفظ، العبارة معناها الكلمة، وكل لفظ كما سيذكر المؤلف رحمه الله باشتقاق العبارة هل هو من الاعتبار أو من العبور كما سيذكر. نعم اقرأ.
العبارة في اللغة مأخوذة من التعبير وهو التفسير، لأنها تفسر مراد المتكلم، أو من العبور وهو المجاوزة لأن المخاطب يعبر منها إلى المعنى.
العبارة هي الكلمة، والكلمة طبعا إما أن تكون مستعملة وإما أن تكون مهملة، تقسيم الكلام بعدة اعتبارات، وسبق لنا أنه يعني الكلام المفرد والكلام المركب، ومعنى المفرد ومعنى المركب. وهنا يعني العبارة يعني المراد به العبارة المستعملة، لأن العبارة المهملة لا تأتي في هذا المقام. نعم.
وهي في اصطلاح علماء هذا الفن مطلق اللفظ الصادر من المتكلم، سواء أكان تعريفا أم تقسيما أم دليلا أم تصديقا أم كان غير ذلك.
هي المفروض ما يقول من المتكلم، المفروض يقول من المستدل أو من المعلل، وإلا لقلنا من المتكلم لكان المستدل يعني يعترض على عبارة المعترض. أيوة، ولذا كان ينبغي أن يقول العبارة هي ما صدر عن المستدل من أي كلام، لذلك ترد عليها، على هذا الاعتبار ترد عليها جميع الاعتراضات التي ترد على الكلمة سواء كانت مفردة، فهناك اعتراضات ترد على الكلمة وحدها وهي الغرابة أو الإجمال، أو تعرض على المقدمة، أو تعرض على الكلام بعد أن يقام عليه الدليل، كل ذلك كما تقدم لنا. نعم، فإن العبارة تشمل جميع ذلك. نعم.
مثال العبارة: ومثالها أن تقول اجتهد فإنه خير لك، أو تقول ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانبي.
يعني هنا قضية عود الضمير، أي عود الضمير، يعني هذا يقول له أنت ليش أعدت الضمير على يعني ما لم يسبق ذكره، أو على ما هو يعني متأخر. أي وينبغي الضمير أن يعود على المتقدم أو على ما سبق ذكره، فإذا لم يسبق الذكر أو يكون متقدم فلا ينبغي أن يعاد الضمير عليه، ولكن هذا لا يقدح به إلا الشخص اللي غير فاهم، لأنه إذا كان جاز استعمال العربي له ووجد مثله فلا يكون عندئذ واردا. تفضل.
المناظرة في العبارة:
مكلف.
ويتوجه على العبارة الإبطال بسبب أنها تخالف قانونا من قوانين العربية، كأن يقال لك حين قلت اجتهد فإنه خير لك، في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، فلا يكون للضمير مرجع، وهو خطأ في العربية.
وهو غير خطأ، من قال اجتهد فإنه خير لك يعني إنه اللي هو الاجتهاد، اجتهد أنت، وهذا مستقبل منه الاجتهاد، فيقول اجتهد فإنه خير لك يعني اللي هو الاجتهاد، المفهوم من قولك اجتهد هذا ليس فيه أصلا محظور، ولكن المثال لا يعترض كما سبق لنا، قد يأتي به لأجل أن يمثل. نعم، تفضل.
أو يقال لك حين أنشدت البيت في هذه العبارة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك غير صحيح عربيا. الجواب على الاعتراض والإجابة عن ذلك لبيان الوجه الذي استندت إليه في عبارتك، كأن تقول في جواب الاعتراض الأول ليس في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، لأن الضمير يعود على المصدر المفهوم من اجتهد، وكأن تقول في جواب الاعتراض الثاني لا محظور في عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول به المتأخر، فإن هذا موافق لمذهب الأخفش وابن جني، وعليه بنيت كلامي.
وشذ نحو خاف ربه عمر، وصار نحو زان نوره الشجر، يعني هذا يعني وارد، يعني لذلك لا يعترض به. وكثير من هذه الأشياء اللي هي في اللغة سواء كانت وجود يعني عدم الجزم مع وجود الجازم، أو يعني مع عدم النصب مع وجود الناصب، هذه كثير أمثلة يمثلون بها، إما أنها يعني مسموعة عن العرب، وإما أنها تجوز عند بعض أهل اللغة وبعض العلماء، وعندئذ يرجع إلى تحرير المراد كما تقدم لنا. إذا قال هذا يقول أنا استعملت هذه العبارة على مذهب فلان من الناس الذي يقول بذلك، أو على مذهب الكوفيين الذين يقولون مثلا بأن الفعل أصل للمصدر، والجمهور يقولون البصريون يقولون المصدر أصل للفعل، فلو استعملت هذا يعني كله يكون سائغ. نعم، تفضل.
المصادرة هي أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ توهم به التغاير بينهما في المعنى.
يعني كأنك يعني جعلت يعني النتيجة دليلا، وهذا فيه مصادرة، كأنك جعلت ما ليس بدليل دليلا. أي ومصادرة يعني دلالة، الواحد يصادر ما ليس له، ايوه، فهي في المعنى قريبة من الغصب، لأن الغصب الواحد يأخذ ما ليس له، والمصادرة كذلك واحد يدعي ما ليس بالواقع واقعا. نعم تفضل.
كأن تقول هذا أسد وكل أسد فهو ليث، فهذا ليث.
أي يعني كلام يعني تحصيل الحاصل أو لا يفيد. أي أو تقول هذا يعني هذا يعني إنسان وكل إنسان بشر، ينتج هذا بشر، يعني ما في فرق بين البشر والإنسان، كما أنه لا فرق بين الأسد والليه وهكذا. نعم.
فإن النتيجة وهي قولك هذا ليث هي بعينها صغرى الدليل القائلة هذا أسد، غير أنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ الليث وهما مترادفان.
أيوة، فعندئذ لا يكون الكلام مفيدا، وكونه جعل المقدمة دليلا وأبدل اللفظ بلفظ مرادف له هذا لا يفيد لا في الاستدلال ولا في شيء، لذلك هو مرفوض في المناظرة مثل هذا. نعم. ومن هذا الباب أن تجعل يعني الحكم دليلا، أو يعني لأن الحكم المتنازع فيه أنت لا تجعله دليلا. نعم.
وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر لما فيها من الإيهام.
أي ما فيها من الإيهام أن هذا الدليل وليس بدليل، أو أن هذا ليس متغيرا لأنه متغير وهو ليس بمتغير. نعم.
المكابرة هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، ولكن لبيان الفضل، وذلك كمن ينازع رجلا وهو يعلم من نفسه البعد عن الصواب.
وفي الحقيقة أن المكابرة يعني إذا كان المكابر يريد بها الرفع من نفسه في الحقيقة تحطه، لأنه يعني إذا كان الإنسان يقول يعني في يعني التصديق البديهي يقول الواحد ما هو نصف الاثنين، أو الكل ليس أكبر من الجزء في مثل هذا، هذه مكابرة، فهذا لا يحترم نفسه أولا. والعلماء يقولون من كان يكابر لا يجوز مناظرته ولا الكلام معه، ولا حتى لا تحاول أن تقنعه، لأن المكابر لو كان يقتنع لما كابر. نعم.
وذلك كمن ينازع رجلا وهو يعلم من نفسه البعد عن الصواب ويعرف في صاحبه إصابة الجادة، وكمن يطلب دليلا على الدليل، وكمن ينقض دليلا بلا شاهد، وكمن يمنع التصديق البديهي الجلي.
هو هذا يعني يأتي بدعوى بدون شاهد، وإذا أتيته بشيء بديهي يكابر فيه ويقول، فهذا لا يعني لا ينبغي، يعني لا ينبغي في هذه المناظرة، ومن يفعله لا يكلم معه، يترك، فيكفيه في الرد عليه تركه. نعم.
المعاندة هي تنازع شخصين لا يفهم أحدهما كلام صاحبه وهو يعلم ما في كلام نفسه من الفساد.
أيوة، سواء كان لا يعلمه أو يعلمه وهو يظهر أنه لا يعلمه، أنه كله سواء، يعني لأنه يعني الشخص إذا كان يعلم بشيء ويتجاهل أنه يعلمه فالشخص يحكم بأنه لا يعلم، فإذا كان يعاند ويترك الحق لأنه خالف قوله ويعلم أن قوله باطل، فهذا هو المكابرة، يعني هذا هو المعاندة، هذه المعاندة. نعم.
المجادلة هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم.
الحقيقة أن المجادلة يعني هي تنقسم قسمين، القسم الذي ذكره وهذا القسم المذموم، وأما المجادلة لإظهار الحق وهي التي في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن هذه يعني زي المناظرة، فإنها إذا كان الشخص يريد الوصول فلا فرق بينها وبين المناظرة، أما إذا كان يعني المجادلة كذلك كما ذكرنا عند بداية الدروس أن يعني المراء والمجادلة والمناظرة والمحاورة أنها قد تعتريها، يعني تكون إذا توفرت شروطها تكون محمودة شروط المناظرة، وإذا اختل شرط من شروطها فتكون مذمومة. أي
الجواب الجدلي هو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه، سواء كان باطلا في الواقع أم لم يكن كذلك.
هو يعني يقول التسليم الجدلي والجواب الجدلي. التسليم الجدلي حتى ولو سلمنا هذا ولو كان ما يقول به حتى يرد عليه، والجواب الجدلي بعضهم يقول هذا يغتفر في الجدال، أو يغتفر لأنه يعني يقول لك هذا مقبول في الجدال ولا يقبل شرعا، بمعنى أنه يعني يغتفر في الجدال لأنه قضية يعني التمرين وما ذلك، يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، كما ذكرنا في المثال أن المثال قد يكون مفروضا، كذلك الجواب الجدلي قد يكون مفروضا، وقد يكون الإنسان يعلم أنه صحيح ثم يأتي به من باب الجدال، وقد يكون هو يعلم أنه غير صحيح، قد يكون صحيحا في نفس الأمر وقد لا يكون صحيحا، كأن يستدل بحديث هو لا يعلم أنه صحيح. يعني هذا الحديث هو يعني مثلا يظن أن هذا الحديث غير صحيح وهو استدل به، والحديث صحيح في نفس الأمر، هذا يقال أنه مجادل. أي نعم تفضل.
الاستفسار هو أن تطلب بيان المعنى.
الاستفسار أصلا السين والتاء تدل على الطلب، وقلنا بأن الاستفسار هو طلب الفسر وهو الشرح للشيء، ومنه تفسير القرآن، يعني معناه شرح ألفاظ القرآن الكريم يقال له تفسير، وطلب الفسر والاستفسار يعني الوضوح، ومنه الإسفار، أن النهار إذا اتضح يقال له أسفر، ومنه السفور، النساء الوحدة إذا كشفت عن وجهها أصبحت سافرة، فمن هذا الباب اللي هو الاستفسار. فهو طلب المعترض أو طلب السائل يعني من المستدل أن يشرح له لغوا في الدليل بسبب غرابته أو بسبب إجماله، وقد تقدم لنا كثيرا وقلنا بأنه ليس من القوادح اللي هي الأسئلة وليس من الاعتراضات، ولكنه مقدم لها، لأن المعترض أو لا يمكن أن يعترض أو يسلم الدليل حتى يعلم معنى ألفاظه. نعم تفضل.
هو أن تطلب بيان المعنى من لفظ نطق به خصمك، ويجوز توجيهه عند الحاجة إلى بيان معنى اللفظ، كأن يكون غريبا أو مجملا فيوضحه المعلل.
يجب عليه أن يوضحه كما تقدم لنا مرارا. نعم.
انتهاء المناظرة. ولا بد في المناقشة بين الخصمين من أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع حجة صاحبه.
هو هذا، لأن المناظرة قلنا أنها بين اثنين، ولا بد من أن تنتهي. إذا جرت المناظرة على ما ينبغي وعلى الشروط والأسس التي تقدمت فإنها لا بد من أن تنتهي إلى أن ينقطع يعني المعترض أو يفحم المستدل، ويكون يعني العجز، إذا عجز المعترض يسمى عجزه انقطاعا ويكون هو منقطعا، وإذا عجز المستدل يكون عجزه إفحاما ويكون هو مفحما، هكذا اصطلحوا. نعم تفضل.
فإن كان الذي قد عجز هو السائل سمي ملزما، وسمي عجزه إلزاما،
وكذلك منقطعا يعني نعم تفضل.
وإن كان الذي عجز هو المعلل سمي مفحما، وسمي عجزه إفحاما،
يعني ملزما وإلزاما هو نفسه منقطع وانقطاعا هو نفسه. نعم تفضل.
آداب المتناظرين.
هذا يعني أشياء مهمة جدا، وكان الأولى أن تقدم على المناظرة، لأن هذه الآداب ينبغي أن تذكر قبل أن يدخل في المناظرة، وهي مهمة جدا، لأنها إذا لم تتوفر كانت المناظرة ممنوعة شرعا، لا تجوز إذا لم تتوفر فيها هذه الآداب، أو كانت مذمومة، يعني مثل الأشياء التي تقدمت معنا أنها لا تنبغي في المناظرة، منها ما يفسد المناظرة ومنها ما يجعل الإقدام عليها ممنوع شرعا. نعم.
وينبغي للمتناظرين أن يلتزما الآداب الآتية: أن يتحرزا من إطالة الكلام.
أول شيء يجب على المتناظرين أن يصلح النية، وأن يكون كل واحد منهما يعني ينوي أنه يريد إظهار الحق، بصرف النظر هل الحق يظهر على يده أو يظهر على يد غيره. ومن المأثور عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على يده. فإذا كان المناظر بهذه المثابة فهذه المناظرة شرعية وفائدتها كبيرة، يكون يريد أن يظهر الله الحق ولو على يد خصمه، ولا يكون همه أنه ينتصر كما هو موجود في بعض المناظرات المعاصرة، وكما أنه لا ينبغي له إلا أن يصلح نيته، لا ينبغي له أن يرفع صوته ولا يخفض صوته، لأن رفع الصوت يؤدي به إلى الانقطاع، وخفض الصوت ينسبه إلى الضعف، وكان بين ذلك قواما. نعم، تفضل.
أن يتحرز من إطالة الكلام ومن اختصاره.
أي يعني يكون الكلام حسب المقام، وقلنا لكل مقام مقال، فلا يستطرد ولا يأتي بالحجج الخطابية أو الإنشائية في المناظرة، لأن المناظرة كما علمتم هي بابها يعني التصور والتصديق، التصور الذي هو مثابة عن دعاوى، أو التصديق وكله لا بد أن يكون جملة مفيدة، والخروج عن الموضوع هذا لا يقبل، وتطويل وعدم احترام الوقت وعدم احترام الحاضرين يعني، والخروج عن الوقت هذا مرض ابتلى الله عز وجل به الناس في عصرنا. فتجد واحد عنده عنوان يريد أن يتكلم فيه فلا يتكلم في ما يدل على هذا العنوان بكلمة واحدة، ويخرج عن شيء ثاني، كأنه جعل العنوان لأجل أن يأتي بالناس فيكلمهم في شيء آخر، ويا ليت يعني كلامه في الشيء الآخر يكون أفيد، ولكنه قد يكون فائدته أقل وفي الغالب. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون موضوعيا، يعني إذا أراد أن يتكلم في موضوع لا يستطرد ويبقى في الموضوع حتى ينهيه. نعم، تفضل.
وأن يتجنب غرابة الألفاظ وإجمالها.
هو هذا مثل ما سبق معنا أنه لا ينبغي أن يكون المستدل في ألفاظه غرابة، وكذلك العلماء يقول لا ينبغي أن يتقعر ويتفحص يتفصح يعني في كلامه، ويأتي يختار العبارات الجزلة أو الرنانة، هذا كله تكلف، والتكلف يعني منهي عنه شرعا وخاصة في هذا الباب. نعم.
وأن يكون كلامهما ملائما للموضوع.
وأن يكون
كلامهما ملائما للموضوع،
هو هذا في الموضوع، ما يكون خارج عن الموضوع. الواحد يتكلم مثلا يعني في مسألة نحوية لا ينبغي أن يأتي بمسألة خارجة، أو ينبغي أن تكون الأمثلة مناسبة لما يمثل به والأدلة مناسبة. نعم.
وأن لا يسخر أحدهما من صاحبه.
نعم، لأن السخرية يعني من الكبائر، يعني لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، يعني فالله عز وجل جعل السخرية من الكبائر، ومن سخر بشيء من الشرع يكفر بالله عز وجل، سواء كان يعني السخرية مثل الاستهزاء، فالاستهزاء والسخرية هذه ليست في الإسلام يعني ممنوعة محظورة، وخاصة بين المتناظرين، لأن المتناظرين ينبغي أن يكون يعني يعني من أهل العلم، وهذا العلم يعني السخرية والاستهزاء هذا من فعل الجهلة، كما قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم.
وأن يقصد كل منهما ظهور الصواب ولو على يد صاحبه.
نعم.
وأن لا يتعرض أحدهما لكلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه.
نعم، لا بد أن يفهم الغرض، يعني بمعنى أنه يتركه حتى ينتهي، فإذا لم يفهم الكلام يقول له: أنا ما فهمت كلامك، الله تبين لي كلامك، ما تريد بها، ماذا تريد بهذه العبارة، ما قصدك بكذا، حتى إذا فهمه إما أن يسلمه وإما أن يرد عليه. نعم.
وأن ينتظر كل منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه.
هو هذا، لأن الذي يقاطع في الكلام هذا يدل على عدم العقل وعلى العجلة، ويعني ليس من شيم يعني أهل العلم أن يقاطع أحد أحدا حتى ينتهي، ثم بعد ذلك إن كان عندك شيء ترد عليه. هم أنك إذا لم تقاطعه فهمته، وقد يكون في كلامه ما تستدل به أنت على دعواه هو وتردها به، فإذا استعجلت ولم تفهم كلامه لا تستطيع. ثم إنك إذا قاطعته كان ذلك مدعاة لأن يقاطعك، وإذن لا ينبغي لأحد المتناظرين أن يقاطع صاحبه، لأن هذا ليس من فعل العقلاء، فإنه لو كان أنت تتكلم وهو يتكلم من الذي يستمع؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بهذا ويبتعد في مناقشاته مع زملائه ومع أساتذته، يعني ينبغي أن يبتعد. وهذه العلم مفيد جدا، ويمكن واحد يطبقه في حياته، ويمكن يطبقه مع أهله ومع أولاده، يعلمهم الأدب وكيف الكلام، وإذا أراد أحد أن يكلمه تركه حتى ينتهي كلامه، ثم بعد ذلك يرد عليه بأدب وباحترام. نعم، تفضل. نعم، طبعا هناك أشياء لم يذكرها، وهو أنه لا يتعرض أحد منهم للآخر بحيث أنه يطعن في ذاته، لأن المناورة ليست في الذوات، المناورة في الكلام وفي المنهج، هذا منهجه علمي أو ليس بعلمي، أنت تستعجل أو لا تستعجل، لكن يقول: أنت جاهل، أنت مبتدع، أنت كذا، هذا لا علاقة له بالموضوع، لأنك أنت يعني في المناظرة أنت يعني تناقش العبارة لا تناقش الشخص. ولذلك يعني لنا الأسوة الحسنة في أساليب القرآن والسنة، فإن هناك الرد البليغ، يعني تجد القرآن يقول: قل هاتوا برهانكم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني كله بالعلم وبأدب، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي الكفار بأحسن أسمائهم، إذا أراد أن يناقشهم يقول: يا أبا فلان قل وأنا أسمع، ثم بعد ذلك يستمع لهم صلوات الله وسلامه عليه، لأن استماعه لهم لا يؤثر فيه، واستماعهم له يؤثر فيهم. ثم إنه إذا احترمهم وأصغى لهم احترموه وأصغوا له، وهذه قاعدة. طبعا كل هذا يعني مأخوذ من الاقتداء بمناظرات الكتاب والسنة والآداب الموجودة في الكتاب والسنة وعند سلف هذه الأمة. وهذه الآداب التي ذكرها، ويعني في أدب المتناظرين هناك آداب بعضهم يذكرها ويقول أنه لا ينبغي أن يشوش، ولا يعبث بلحيته، ولا يرفع صوته، ولا يخفض، ولا يكثر الحركة، ولا يستعمل الأساليب الخطابية، كأن يقول: هذا الدليل كهذا كرماد اشتدت به الريح، أو يعني هذا الأساليب ما تنبغي. ولا يعجب بكلامه، ولا يعني ينتقص من يناظره، لأن استنقاصه له هذا يزهده في النظر ويجعل ذلك سببا في غلبة خصمه له. ثم إنه ينبغي له أن يحضر المسألة، ولا يستدل في أثناء المناظرة بدليل لم يقف عليه قبل ذلك، حتى لا يكون ذلك مدعاة لأن يكون الدليل ضعيفا فيكون حجة عليه. هناك أشياء كثيرة ذكرها البادي رحمه الله في أول كتابه المنهاج في ترتيب الحجاب، وكذلك الشيخ رحمه الله ذكر أشياء في آداب البحث والمناظرة مما ينبغي للمتناظرين، وكلهم لا بد أن يقدم النية على مناظرته، لأن الأعمال بالنيات. نعم. ثم أن هذه الأداب التي بين المتناظرين، هناك أداب بين طالب العلم وبين من يطلب عليه العلم أو بين طلاب العلم أنفسهم، وهي آداب كذلك مأخوذة ويتطرق إليها الأصوليون في الكلام على الاجتهاد وعلى التقليد وعلى يعني الفتوى. وهناك آداب أنه ينبغي للسائل إذا كان متعلما، احنا كنا نتكلم في السائل إذا كان ندا، وأنه هذا يسأل هذا يقدم عليه الاعتراض حتى يبطل دليله، في السائل يريد الفائدة، فينبغي كذلك أن يكون سؤاله بأدب، ولا يسأل العالم لأجل أن يبين عجزه، لأن بعض الناس يسأل عالم فإذا أجابه يأتي ويسأل عالم آخر ثم يسأل واحد ثالث ويقول مسكين هذا ما يدري عن شيء سألته عن كذا والصواب كذا، ويضارب بين يعني أقوال العلماء، هذا منهي عنه. إذا كنت تريد أن تصل إلى الحقيقة فلك أن تسأل كل واحد وتسأله عن الدليل، لكنك لا تأتي بهذا وتريد أن تبين به عجز آخر أو تريد أن تظهر به علمك، هذا من الأشياء المذمومة في العلم وتجعل العلم لا بركة فيه. العلم اللي فيه بركة لصاحبه يتعلمه لوجه الله عز وجل ولأجل أن يستفيد به هو أولا ويعمل به، ثم ينفع غيره من الناس بذلك العلم. إذن ينبغي للسائل أن يكون مؤدبا ويوقر من يسأله، خاصة إذا كان ينتمي للعلم فيسأله بأدب. وعلى المسؤول إذا سأله السائل بطريق غير لائقة أن يصبر عليه ويتحمل منه، مثل واحد يأتي ويقف ولا يسلم ويقول ما حكمه كذا، أنا مستعجل يا أخي نبقيك تفتيني، وهذا يقع كثيرا في الحج، يجيك واحد مسكين عنده يعني معاه عوائل وفي الزحمة وفي، وبعدين يجي والناس كثيرة فيأتي يعني قد يسأل سؤال غير مؤدب، يقول افتيني أنا نبقى نمشي، وفي ناس كثير، فعلى المسؤول أن يأخذه بالتي هي أحسن ويقول له أبشر ويوسع عليه. وإذا كان سؤاله ناقصا يصحح له السؤال، إذا كان السؤال خطأ يقول هذا السؤال خطأ لكن ينبغي أن يكون السؤال كذا، يصحح السؤال ثم يجيبه. وإذا سأل عن الدليل لأجل الفائدة ينظر فيه إن كان ممن يستوعب الدليل فيجيبه بالحكم وبدليله، لك أن تسأل للتثبت. أما التعنت وما الأشياء الأخرى فهذا ممكن أن تصرفه. وإذا كان السائل يسأل سواء كان طالب علم أو مناظرا يسأل لأجل التعمية ويسأل سؤال مجملا، فيمكن للمسؤول أن يجيب جوابا مجملا، ويمثلون له بأن اليهود قالوا بأنهم سيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فإن قال عيسى قالوا ما أردنا ذلك، وإن قال روح عيسى ما أردنا ذلك، وإن قال جبريل قالوا ما أردنا ذلك، أرادوا أن يعني يعموا عليه. فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذا خصم لهم، يعني لما علم أنهم لا يريدون العلم كان الجواب بحسب سؤالهم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فمن أمر ربي هذا كل يحتمل كل هذا. وقد يكون الشخص يسأل سؤال هذا السؤال غير وجيه فتوجهه إلى سؤال أفيد منه، كما قال تعالى فيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني قالوا ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لا يزال يكبر حتى يصير هلالا، هذه الأشياء لا يدركونها ولا يستفيدون منها، قل هي مواقيت للناس والحج، هذا أفيد لكم من هذا السؤال، وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم. نعم، لا بد للمسؤول وللمفتي أن يكون محيطا بالمسألة. أن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان إذا لم يعلم المسألة لا يقول بها، ويقول الله أعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. وليس للسائل أن يسأل عن أشياء يعني ليس عليه العمل ولا يحتاج لها، أو ما حدثت. كان العلماء إذا سألهم شخص عن حادثة يقول: هل وقعت؟ فإن كانت وقعت يجيبونه، وإن كانت من المفروضات ولم تقع يقولوا: خليها لما تقع. هو مثل الذين يسألون الآن، بعض الناس يسأل يقول: كيف يعني إبليس يوسوس لآدم في الجنة وإبليس ممنوع عليه الجنة؟ فهذه الأسئلة، يعني هناك أسئلة كثيرة يحتاج إلى الواحد، متعلقة بفروض العين ومتعلقة بالحاجة، فينبغي للسائل أن يتجنب الأسئلة التي لا يحتاج إليها وليس عليها العمل. وينبغي للمفتي أو لمن يجيب السائل أن يرفق به، وإذا كان يعلم يجيبه جوابا حسنا، وإن كان لا يعلم يقول: الله أعلم، وسوف أبحث لك عن الحل إن شاء الله، وأراجع حتى أعرف الحق. ولا شك أن يعني الجرأة على الفتوى والتصدي لها بدون حاجة وبدون يعني لزوم، فإنه يدل على قلة العلم وعلى رقة الدين. فإن السلف الصالح رحمه الله كانوا يخافون من الفتيا، وكانوا يتلاوحون، كل واحد يحيل على الآخر حتى ترجع للأول. إذن هذه القوانين نحن ممكن أن نطبقها على حياتنا لأنها مفيدة جدا، فيعني نطبقها في نزاعاتنا في الأحكام الشرعية ونزاعتنا في الأشياء، ومن طبقها حتى ممكن واحد يطبقها في بيته ويتعلم حسن الجواب وحسن الخطاب مع أهله ومع جيرانه، فإنها يعني أساليب نافعة لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، وهي آداب لا يستغني عنها طالب العلم. ولله الحمد كثير من طلاب العلم أصلا هذه الآداب موجودة فيه، وإن كان لا يعرف ترتيبها الترتيب العلمي المصطلح عليه. طبعا الفتوى والاستفتاء هذا شيء خطير جدا، لأن أول مفتي من هو؟ هو الله عز وجل. قال: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وابن القيم رحمه الله ألف كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: الموقعون عن رب العالمين هم الرسل الأنبياء والعلماء، وأن العلماء ورثة الأنبياء. ثم بعد ذلك تولى النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى، يعني كان يفتي المسلمين، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى صحابته الفتوى من بعده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفتيا وكان قاضيا وكان خليفة، وكل هذه المناصب تختلف، ومناصبه صلوات الله وسلامه عليه تولتها من بعده مؤسسات أو أشخاص، يعني مؤسسة القضاء ومؤسسة الإفتاء والمؤسسة الدعوية، يعني الدعاء، سواء كان ذلك تتبناه الدولة أو يتبناه الأشخاص، فإن هذه المناصب هي مختلفة، وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين الفتوى وبين القضاء وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خليفة، وبين ما فعله بصفته مفتيا أو قاضيا. فما كان متعلقا بالفتوى فهو شرع عام، ولكن لا ينبغي أن يعين فيه، كأن تقول: من فعل كذا فحكمه كذا. وأما يعني الحكم على الأعيان فهذا لا يكون إلا عند القاضي، سواء كان في الأعراض أو في غيرها. فلا يجوز لك أن تقول فلان مبتدع، لأنك إذا قلت بأن فلانا مبتدعا فأنت أخذت بوظيفة القاضي، لأن تسميتك أنها مبتدع هذا كلام في أعراض الناس في عرض معين، والعرض لا يؤخذ إلا عند القاضي، كما أن المال لا يؤخذ إلا عند القاضي، فإن كان مبتدعا فليس لك أن تعين أنه مبتدع، لكن ممكن أن تقول من يقول كذا فهو مبتدع، ومن يقول كذا فهو مبتدع بدليل كذا. أما أنك تقول فلان مبتدع وفلان ضال وتعينه فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول ما بال أقوام، والله عز وجل يقول والذي تولى كبره ولم يشهر بالمسلمين، لا يشهر بالمسلمين لا في الكتاب ولا في السنة. إذن ينبغي لطالب العلم إذا عرف الصواب أن يتبعه، وإذا عرف الخطأ ينبغي أن يتركه ويترك عنه الناس، لأن الأفراد والذوات لا تتناولها الأحكام. هذا شيء مهم بالنسبة لطالب العلم. ثم قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم تولى مناصب الفتوى وغيرها، لما توفي تولاه الصحابة، ثم بعد ذلك يعني صارت الفتوى، يعني كانوا يكرهونها، ثم صارت الفتوى الآن ليست للأشخاص، وإنما كل بلد يعين فيه مفتي، وهذا المفتي معه مفتون كثيرون وعلماء يبحثون، ولكن تبقى الفتوى لها خصوصيتها ويبقى القضاء له خصوصيته. فمن سألته امرأة وقالت له أن زوجها لا يصلي، فلا يجوز له أن يقول لها هذا الزوج كافر وأنت لست زوجة له، لأن هذا لا يجوز. يقول لا، اذهبي للقاضي أنت وزوجك وتتفاهمان عند القاضي، ويقيم القاضي عليه الحجة، بعد ذلك يفرق بينهما ولا يفرق بينهما. أما في الفتوى فأنت تقول على الأثير لا تمكني زوجك منك وهو لا يصلي، إذن هو كافر. هذه الفتوى هذه ليس من خصائص المفتي، هذه من خصائص القاضي، وكل مسألة فيها طرفان فلا يحكم فيها المفتي إلا بوجود الطرفين وبالصلح. أما إذا سأله أحد الطرفين يقول يا أخي هذه المسألة فيها طرف آخر وأنا ما سمعت كلامه، فاذهبا إلى القاضي، لأن هذه المسألة ليست محل الفتوى وإنما هي محل القضاء. وهذا شيء مهم جدا، والناس الآن يخلطون بين الإفتاء والقضاء، فتجدهم يتكلمون على أعراض معين والكلام في المعين، كما يقول المعين مبتدع، يعني التعيين مخالف للسنة ومخالف الكتاب. وما يستدل به من يعين بعض المعاصرين من يعني خاص بالجرح والتعديل، وقانون الجرح والتعديل لا ينزل على المحاضرات العامة وعلى النصائح، لأن الجرح والتعديل خاص بالشهادة والرواية فقط، وأما الأشياء الأخرى ليس فيها هذا القانون فلا يغتفر. هو مثل أكل الغيبة، كون أكل الغيبة يجوز في بعض الأحيان عند الذي يستشيرك أو عند شخص تريد أن يعني أن تعرفه، هذا أشياء محدودة. فلو جعلت أكل الغيبة أنه جائز في كل وقت، هو مثل الذي يجعل يعني الجرح والتعديل يعني في كل شيء. فالسؤال عن عقيدة المسلم وأنت لا تريد أن تزوجه ولا تريد أن تزكيه، يعني هذا في غير محله، لأن المسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. أما أن كل واحد تقول هذا ما اعتقاده، هذا ماذا يقول، ما يقول هذا في فلان وهذا ما يقول في فلان، هذا لا يجوز شرعا. وأعراض المسلمين هي يعني شؤم، الذي يأكل أعراض المسلمين مشؤوم. وأنا يعني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالابتعاد عن أعراض الناس، فإن أكل أعراض الناس ليس بعلم، والله عز وجل ما تعبدنا بسب قارون ولا هامان ولا فرعون، تعبدنا بالأدعية الواردة وسب الناس والكلام فيها، هذا ليس من أعمال المسلمين وليس ولا ينفع طالب العلم. وطالب العلم ينبغي إذا رأى كتابا يتكلم عن شخص معين أن يبتعد عنه. كل كتاب يتكلم عن عيوب شخص معين هذا الكتاب لا فائدة فيه وضرره أقرب من نفعه، فابتعد عنه، وإنما عليك بالمناهج. فالمبتدع إذا سميته باسمه عليت من شأنه، وقال هذا حسد العلماء ويمكن أن يحاكمك وممكن أن يقاضيك، ويعني أولاده وإخوانه ممكن يضربونك، ولكن لو قلت من يقول كذا فهو مبتدع، فهذا يشمله وغيره ولا يكون فيه محظور، وهو الشرع. نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل يعني هذه المجالس التي يعني عشناها إن شاء الله من الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. وإذا كان في سؤال يعني ممكن الإخوة يسألون إذا كان باقي من الوقت. نعم. أيه. هو لذلك ليست مناظرة شرعية. هذا لا يجوز. ولذلك من لم يريد الحق يحرم عليه أن يناظر. من لا يريد الحق، وإذا علمت أن هذا الشخص لا يريد كمان الحق، أنت تريد الحق لكن علمت أن هذا الشخص هو يريد التدليس، فاترك مناظرته. ومن الأوصاف المذمومة أن يكون الخصم يكون لدودا ألد الخصام، وهو الذي يفحش في خصامه ويقول الأشياء، هذا مذموم. أي وهو من الذين يسعون في الأرض الفساد، سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسء، والله يحب الفساد. وبعدين قال وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض. نعم.
الشيطان باب الشيطان.
والله أنا الشيطان ما نعرف عنه شيئا، ولكن اللي أعرف أنه يجري من بني آدم مجرى الدم. ولكن الجدال بالتي هي أحسن، الله عز وجل قال وجادلهم بالتي أحسن، وقال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. يعني الإنسان مطلوب بأنه يجادل في المسألة ويبين وجهة نظره، فإذا بين كل من المختلفين وجهة نظره فينبغي أن يقف الكلام، لأني أنا بينت لك وجهة نظري وأنت بينت لي وجهة نظرك ولم يقتنع واحد منا، إذن ينبغي الكلام ينتهي، لأنه تكرار الكلام هذا هو يعني الخصوم، ولم يبقى يعني حوارا نافعا. هذه قاعدة، يعني إذا أنت وأخوك يعني اختلفت ما في شيء وقلت له وجهة نظرك وقال لك وجهة نظره وفهمتها وفهمه هو كلامك، إما أن يقتنع أحدكما ويرجع للآخر، وإما أن تنتقل عن هذه المسألة لأن الكلام فيها أصبح لا فائدة فيه. واضح؟ وتكرار الكلام، أنت تقول أنا قلت له كذا وهو يقول لك أنا قلت لك كذا، هذا لا فائدة فيه. نعم تفضل. أول شيء الأبوان هم أحق الناس بالرفق، فإذا كان هذا أنت مطالب بهذا مع أي واحد فكيف بوالديك؟ الوالد إذا كان متعلما ويستوعب ما تقول وتظن أنك تؤثر فيه فأنت بين له، وإذا كان هذا يعني أنت لو ترسل عليه واحد آخر وتقول له حجتك يقولها له حتى لا تكون يعني تماري والدك ولا أحد والديك، هذا الأولى. وإذا كان لا يدرك أو هذا يعني ليس متعلما فأنت لا تحرجه. وينبغي للشاب أن تكون يعني دعوته بسلوكه لا بلسانه. الشاب الناشئ لا يقبل منه التنوير، تأتي لوالدك وتقول هذا يا والدي بدعة، هذا كذا، هذا غير مقبول. لكنه إذا أكل الغيبة أمامك أنت تحترف عنه وتكون في جانب آخر وتختمه، وإذا أذن الوقت تذهب إلى الصلاة، تتوضأ وتذهب إلى الصلاة، هذا مقبول منك. أما أنك تقول لوالدك افعل كذا وافعل كذا، يقول لك أنت ما عندك أدب، أنت تأمرني، والوالدة تقول لك أنت من كان يحفظك، من اللي وصلك هذا السن، أنت ما بعيد ما تستحي. لكن لو كان واحد أخلاقه طيبة ما يقدر يقول لوالده شيء ولا يقدر. لذلك الشاب الناشئ ينبغي أن تكون دعوته بسلوكه لا بلسانه، لأن الكبير ممكن يقبل منه والصغير قد لا يقبل الكبير منه. إلا وكذلك مرحلة الصغر هي مرحلة تعليم، وقد تظن أن هذا صواب ويكون غيره أولى منه، لأن الصغير ما عنده تجربة. فلذلك يعني العلماء يقولون الصغير يقبل منه السلوك الحسن، ولكن لا يوجه من هو أكبر منه. نعم تفضل. هو في فرق بين القبر الذي يعني بني عليه المسجد، أو بني المسجد من أجل القبر، فهمت؟ وفرق بين يعني قبر كان يعني المسجد كان موجود قبل أن يكون في قبر، كان مبني وليس مبني من أجل القبر، ثم صار القبر إما أن المسجد وسع فدخل القبر في جانب من جوانبه، فهذا ينبغي للمصلي أن لا يستقبل القبر ويكون في الجانب الذي ليس فيه قبر. أي والإنسان يستقبل قبرا وهو لا يريده، هذا لا يؤثر في صلاته. ولو قلنا أن كل واحد صلى في قبلته قبرا أن صلاته باطلة، لا تصح صلاة أحد إلا إذا كان عند الكعبة، لأنه كل مصلي هو بينه وبين الكعبة قبور، لكنه لا يقصدها. فهمت يا أخي؟ أي ويعني أنا ما يكون المسجد في قبر وأنت تصلي في جانب آخر، هذا لا يجعل صلاتك تبطل. أنت لو صليت في الكنيسة صلاتك صحيحة، مع أن الكنيسة أصلا ليست محل الصلاة. وبعض العلماء يكره الصلاة في الكنيسة، يقول لأن أهلها قد لا يتحرزون من يعني من النجاسة أو الطهارة أو كذلك. نعم سألتني أمس يا أخي، بارك الله فيك. قوانين إيش؟ أيوة، لأنه هو الله عز وجل أول شيء لا يسأل عما يفعل، والله عز وجل لا يعترض على كلامه. ثم إنك أنت سألت أمس وأنا أجبتك، فهمت يا أخي؟ يعني إيش ما هي الآية؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله وسبحانه، والله عز وجل قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه أصلا لو حرف امتناع لامتناع، وأن هذا مما يدل على أن الإله واحد، لأنه لو كانت الآلهة متعددة لتنازعت، ولكان كل واحد يقول أنا خلقت هؤلاء فأخذهم، وهؤلاء خلقهم لإله آخر، وهذا لم يقع، إذن ليس هناك آلهة مع الله. فهمت؟ لو كان فيهما آلهة، لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسدتا، فلم تفسدا، فلم يكن هناك آلهة مع الله فلم تفسدا، فعلمنا أن هذا لا يقع. وهذه الحجج تسمى يعني حرف امتناع الامتناع، وهو تمانع بين القضية وجوابها، لأنها معلقة على محال، وهذا المحال لا يقع، فلا يقع المعلق عليه. فهمت يا أخي؟ أي مثل ما قلتك لو طرت في السماء ما وقع كذا، أنت أصلا ما لك لا تطير ولا، فهمت؟ أي نعم تفضل.
العلماء هل يصرح هذا الشيخ
باسم الكلام؟ مثل ماذا؟ لو ضربت مثالا،
الإمام الشافعي
رحمه الله
صحيح أن يقول هذا الشيخ ويحدث الطلبة أن الإمام الشافعي أخطأ في هذه المسألة والجواب
لا؟ يعني إذا كان تبين أنه أخطأ، الإمام الشافعي ليس معصوما، والإمام الشافعي يقول إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاتركوا قولي، وهذا أطبقت عليه يعني الأئمة أطبقوا على أنه إذا وجد قولهم يخالف فإنهم يتركونه، ولكن ينبغي يكون هناك يعني أدب مع العلماء. لا يعني هو ممكن يقول هذا القول مذهب الشافعي ورأى غيره أنه خطأ، أو أن وغيره رأى قولا آخر، ممكن ما يقول أخطأ، يقول قوله لأن المجتهدين قد يصيبا معا. فهمتم يا إخوة؟ المجتهدان قد يصيبان معا، وقد يخطئان، وقد يصيب أحدهما ويخطئ الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، الرواية الأخرى لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة رضي الله عنهم صلى العصر قبل أن يصل إلى بني قريظة، لأنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال، فصلى عندما ورد الوقت. والثاني قالوا نحن الذي جاءنا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا في بني قريظة، إذن أنا لا أصلي إلا في بني قريظة، وأخر الصلاة حتى وصل. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع الفريقان، ما قال لأحدهما أنه أخطأ. ولما فقد الماء الرجلان اللذان فقد الماء فتيمما وصليا، فلما وجد الماء أحدهما توضأ وأعاد والآخر لم يتوضأ ولم يعد، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي توضأ وصلى لك أجرك مرتين، وقال للذي لم يتوضأ ولم يعد قال أصبت السنة. فهذان مثالان على أن كل من المجتهدين مصيب، من المختلفين مصيب. وفي مثال لأنهما قد يخطئان ما وقع لعمر وعمار رضي الله عنهما، لأنهما أجنبا ولم يجد الماء، فأما عمار فقد تمعك في التراب تمرغ في الأرض، وأما عمر فلم يتيمم ولم يصلي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل منهما أخطأ، وقال لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وبقية المجتهدين بعضهم يكون مصيب وبعضهم يكون مخطئ، فلا ينبغي لعالم أن يتكلم على أن الشافعي رحمه الله مثلا يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن تركها بطلت صلاته، الإمام أبو حنيفة يرى أن الفاتحة لو تركها الإنسان كلها لا تبطل صلاته. فكل واحد له مستمسك، فلا ينبغي أن يقول هذا أخطأ، لأنه هو ما أخطأ باعتبار الذي هو ذهب إليه، الذي يرى أن البسملة من الفاتحة هو ما أخطأ إذا قال بأن الصلاة تبطل. والإمام أبو حنيفة رأى أن قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أن هذا يشمل الفاتحة وغيرها، فقال بأن الصلاة صحيح، وأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يفيد الوجوب، والوجوب عنده ليس هو الفرض، وأنه يأثم وتنقص صلاته وتصح صلاته، كل واحد له مستمسك. وما يكون واحد من المتأخرين يقول الإمام الفلاني أخطأ، هذه العبارة فيها تشنيع وفيها عدم أدب مع العلماء، وإن كان كل واحد يجوز له الخطأ، ولكن ينبغي أن يكون أنت إذا أردت أن تقول لشخص تقول له أنت الصادق لعل الصواب كذا، مو زي ما تقولون تكذاب بعيد. فالعبارة يعني تختلف، وينبغي أن تكون العبارة مع العلماء ومع طلاب العلم، تكون عبارة مهذبة ويكون الكلام لائق بالمقام. نعم خلصت الوقت. في أحد عنده سؤال يا أخوة؟ بارك الله فيك.